المسائية من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بالعناوين. تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصف أردوغان بديكتاتور معاد للسامية. تظاهرات احتجاجية تخرج في تونس منددة بانقطاع التيار الكهربائي. الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران اليوم في موقع قوة كما يقول. وزير الخارجية السوري يؤكد من إسلام أباد أن تركيا تعد شريكا أساسيا في عملية إعادة أعمار سوريا، وعلى إيران الاعتراف بما فعلته في سوريا. عدة إصابات في هجوم بالسيف في مدرسة ثانوية بوسط السويد. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم التفاصيل. أصدرت تركيا مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مواطن إسرائيلي آخر يدعى أفيك موسكوفيتش، بتهمة الإبادة الجماعية، حسب ما أعلن وزير العدل التركي أكين جيرلك على إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في شهر أيار مايو الماضي وتوقيف الناشطين على متنه. كتب جيرلك أنه في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية، وبناء على مذكرتي التوقيف الصادرتين في 14 من تموز جويه بحق بنيامين نتنياهو وأفيك موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقالهما على المستوى الدولي. وجاء الرد سريعا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بديكتاتور معاد للسامية، بحسب المكتب متعهدا أن إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركية زعزعة استقرار المنطقة، حسب ما جاء من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. على صعيد آخر، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي أن الرجل كان يحاول طعن جندي بالسكين فتحي خازم في 58 من عمره، ضابط متقاعد في قوات الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية. قتل نجله رعد في شهر نيسان أفريل من عام 2022 بعد تنفيذه هجوما مسلحا في تل أبيب، أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين. كما قتل نجله عبد الرحمن في اشتباك مسلح خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في شهر أيلول سبتمبر من عام 2022. منذ 21 من كانون الثاني جانفي عام 2025 تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، لسيما في مخيمي جنين وطول كرم، وسميت العملية بالسور الحديدي، وأدت إلى نزوح ما يقرب من 40 ألف فلسطيني وفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. إلى تونس، حيث تسببت الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه خلال موجة الحر في تعطيل الحياة اليومية والخدمات، وأثارت مخاوف على قطاعات حيوية مثل المستشفيات وسط انتقادات ومطالب بإصلاح البنية التحتية. خرجت مظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية ومنظومة الحكم الحالية بالتزامن مع الذكرى 69 لإعلان الجمهورية في تونس والذكرى 5 للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بهدف ما قال إنه إنقاذ للدولة. مزيد من التفاصيل مع مازن حمود.
رفع المحتجون في تونس لافتات تندد بالعطش والظلام في ظل الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد. المحامي والنائب السابق سمير بن عمر قال لوكالة الأنباء الفرنسية: اليوم يجد الشعب التونسي نفسه مهانا، مضيفا لا ماء ولا كهرباء ولا حرية. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أفاد بتسجيل مئات الاحتجاجات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تركزت في المقام الأول على نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. عز الدين الحزقي، وهو شخصية بارزة في المعارضة اليسارية، قال: نحن ننتفض في وجه الوضع الكارثي الذي تجد تونس نفسها فيه اليوم. وضمت الاحتجاجات مشاركة نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين في أحزاب وتيارات سياسية مختلفة، وشهد شارع الحبيب بورقيبة حضور قوي لقوى الأمن ويواجه التونسيون ضغوطا اقتصادية ومعيشية متزايدة في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة ونقص بعض السلع والأدوية. ومع تفاقم الاستياء من تدهور الخدمات الأساسية، شهدت عدة مناطق خلال الأسابيع الماضية احتجاجات محلية على خلفية انقطاعات المياه والكهرباء ومشكلات بيئية. ويأتي احتجاج يوم الخميس بعد مظاهرة كبرى شهدتها العاصمة التونسية الشهر الماضي، تزامنا مع ذكرى مرور سنوات على الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 من تموز جويليه 2021، عندما عزل الحكومة وحل بعدها البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
قال الرئيس الإيراني بيزشكيان في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة، قال من الأفضل إنهاء الحرب اليوم مع الولايات المتحدة بينما نحن في موقع قوة وكرامة وفيما يقر العالم بأسره بانتصارنا، ويؤكد أن أمريكا هاجمت مدارسنا ومستشفياتنا ومنشآتنا في انتهاك لكل التنظيمات وهي مكروهة عبر العالم بحسب بيزشكيان. ودافع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في حزيران جوان الماضي بعد مفاوضات شاقة، مؤكدا أن ما تحقق خلال المفاوضات كان إنجازا كبيرا صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أنه لا يمكن العثور في مذكرة التفاهم على بند واحد يشير إلى استسلام كل الالتزام إلى استسلام كل الالتزامات تتعلق بالطرف الآخر. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف فقال على قناته على تيليجرام إن على بلاده التخطيط من أجل التغلب على العقوبات الجائرة، جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي ما وصفها بأنها أقصى عقوبات تفرض على الإطلاق على إيران. الصين ردت اليوم على دعوة واشنطن لها للانضمام إلى حملة واسعة لتجديد الخناق اقتصاديا على طهران لإنهاء الحرب، واعتبرت أن العقوبات الأمريكية والضغوط على الجمهورية الإسلامية ليست الحل، مؤكدة معارضتها لأي عقوبات انفرادية لا تحظى بتفويض دولي. التفاصيل مع مازن حمود.
في منحة جديد في الحرب الأمريكية الإيرانية، تسعى واشنطن لتضييق الخناق على طهران اقتصاديا. فهدد وزير الخزانة الأمريكي عبر منصة إكس من أن أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعيا أو تتعمد غض البصر عنه. ولم يكشف سكوت بيسنت تفاصيل بشأن التدابير القيد الدراسة، لكنه حذر في وقت سابق في مقابلة مع شبكة CNBC من أن الدول التي لا تدعم هذا الهجوم ستعتبر ضدنا. فردت الخارجية الإيرانية باتهام واشنطن بممارسة ما اسمته الإرهاب الاقتصادي عليها. وإلى جانب حلفائها، دعت واشنطن أيضا الصين للانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران. فيعقد وزير الخزانة الأمريكية يوم الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا حول طريقة اعتزام الولايات المتحدة زيادة الضغط بشكل أكبر على إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال من جهته: نحن نعيش بمعنى ما مرحلة جديدة تعد فيها الأداة الأكثر فعالية لدينا هي الضغط الاقتصادي الذي يمكننا ممارسته عليهم، أي على الإيرانيين. مضيفا: سيكون الأمر بمثابة رقصة صعبة لأن إيران ستحاول ممارسة ضغوط اقتصادية علينا. ودعا وزير الخزانة الأمريكي الصين إلى الانخراط في الحملة إذا كانت ترغب في رؤية مضيق هرمز يعاد فتحه وانخفاض أسعار الطاقة مجددا كما قال، مضيفا: سينجح الأمر في إيران وسنسقط هذا النظام متعهدا أكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم. وقال وزير الخزانة الأمريكي: إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط. أمام هذه التصريحات الأمريكية، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الخطة الأمريكية محكومة بالفشل، وإن ما يسمى يوم النصر الاقتصادي ليس إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها، ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والعداء من الإيرانيين. أما الصين فاعتبرت أن الضغوط الأمريكية على طهران ليست الحل، وأعلنت معارضتها العقوبات الانفرادية غير القانونية ولا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي ولا تحظى بتفويض دولي كما تقول. وتعد الصين شريكا اقتصاديا واستراتيجيا أساسيا لإيران، وكانت قبل الحرب تستفيد منها بنسبة 80% من صادراتها النفطية.
أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته الرسمية إلى إسلام أباد أن تركيا تعد شريكا أساسيا في عملية إعادة إعمار سوريا، مشددا على ضرورة أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري. وقال الشيباني في تصريحات لوسائل إعلام باكستانية أن إسلام أباد لم تقدم أي مقترح للوساطة بين سوريا وإيران، نافيا وجود مبادرة بهذا الشأن، وأضاف أنه من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل في الوقت الراهن، مؤكدا أن الأولوية تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وأضاف أيضا الشيباني بأن على إيران الاعتراف بما فعلته بسوريا وبالشعب السوري. اعتبر رئيس حكومة لبنان نواف سلام أن انتشار الجيش في جنوب البلاد يعني استعادة الدولة لهيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. كما قال نواف سلام ودعا العسكريين للمحافظة على وحدة مؤسساتهم، وقال لهم لا تسمحوا لشؤون طائفية أن تتسلل إلى صفوفكم، ولا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعا لكم، مؤكدا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى أن يكون لديهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة إذا ما أرادوا أن ينجحوا في إخراج البلاد من كبوتها وإنقاذ وطنهم. تستضيف باريس في 17 من أيلول سبتمبر المقبل اجتماعا تحضيريا لمؤتمر دولي لدعم الجيش وقوات الأمن اللبنانية. ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على 5 أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا إلى البر الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفقا غير مسبوق للمهاجرين في شهر تموز جويلية الماضي أودى بحياة العشرات. أفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10,500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. غادر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي صباح اليوم مطار القاهرة الدولي متوجها إلى جمهورية تنزانيا المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة جوليوس نيريريا الكهرومائية، والذي نفذه تحالف مكون من شركات مصرية. وأخيرا في هذه النشرة، أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بالسيف وقع اليوم في مدرسة ثانوية بوسط السويد وفق ما أفادت السلطات، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة أطلقت النار على منفذ الهجوم. بلدية فجرستا قالت في بيان دخل مهاجم يحمل سيفا المدرسة وجرح عدة أشخاص، مضيفة أن الشرطة أوقفت المهاجم. لم تحدد البلدية عدد الجرحى، لكنها ذكرت أن الشرطة فتشت المدرسة وتم إغلاق مدارس أخرى في المنطقة. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم وشكرا لأنيس قمري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، وإذا أردتم الاستماع إلى أي برنامج أو أي نشرة يمكنكم الاستماع إلى موقعنا باللغة العربية www.arabic.radioorient.com. إلى اللقاء.